أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الجديد وهو ما يعبر عنه بأول أبحاث علم النحو الفعلية، لأن ذاك كان بحث تقسيم من كان داخلا في علم النحو يعني، ولكن بحث فعلي هكذا، هو بحث المعربي والمبني. مناسبة ذكر هذا البحث بعد البحث السابق هي أنه بعدما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يريد أن يذكر أحكام المشتركة بين هذه الثلاثة، وبعد ذلك مثلا ينفرد يذكر الأحكام المنفردة لكل قسم من الأقسام. لأن المعرب والمبني هذا يعرض، يعني الإعراب والبناء يعرض كل من الاسم والفعل والحرف في الجملة، لأن مثلا الحرف لا يكون إلا مبنيا، لكن في الجملة هذه الثلاثة يعرضها الإعراب والبناء بلحاظ المجموع مثل ما بيعبر. وهنا في الكتاب في الألفية يعني الناظم قد بدأ بالإعراب والبناء بالنسبة للإسم، ثم ذكر الإعراب والبناء بالنسبة للفعل، ثم في الختام ذكر الحكم بالنسبة للحرف، وكل حرف مستحق للبناء. بعد هذا المطلب، يعني بعد هذا التقسيم، انتقل الناظم إلى علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات إعراب الاسم والفعل المشتركة، وعلامات إعراب الاسم الذي يختص به. هذا العرض مهم جدا باعتبار يبقى هذا مرتبا في الذهن، العلامات المختصة بالاسم، يعني علامات الإعرابية الخاصة بالأسماء طبعا. وفي الأثناء يعرض بعض يعني عليكم السلام ورحمة الله، كإعراب جمع المذكر السالم، كإعراب جمع المؤنث السالم، كإعراب بعض الأسماء الخاصة مثل أب حم أخ. نعم. وبعد هذا المطلب الطويل، علامات الإعراب ما هي؟ إعراب المثنى مثلا يذكره، بعض الكلمات الخاصة يتعرض شيئا ما لإعرابي، مثلا المنتهي بالياء، المنقوص المقصور، هذه حتى يتم هذا المطلب. بعد الأفعال المعتلة أيضا يعربها، يعني العلامات الخاصة ببعض الأفعال. هذا هو تقريبا تمام هذا المطلب، هذا محوره العام، لأنه من الجيد أن يكون هناك شيء في الذهن، وهذا إن شاء الله من وظيفتكم تنظيم المعلومة بعد فهم المعلومة. المهم في سائر العلوم تنظيم هذه المعلومة بشكل إذا أراد أن يضبطها يستفيد منها فيما بعد تكون منظمة. أما هنا فيقول الناظم: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الأسماء مدني. في الكافية الشافية يعبر هكذا: من الثلاث الاسم والفعل والحرف معرب، ومنها صنف هو المبني فابحث عنه. طبعا هناك يبدأ بالمعرب ويتكلم عن المعرب الأسماء، معرب الأفعال، ثم يتكلم عن المبني بالعكس يعني. أما هنا فيبدأ بالمعرب والمبني في الأسماء. السؤال الأول الذي يأتي إلى الذهن: ما هي المناسبة؟ لماذا بدأ بالأسماء؟ لماذا لم يبدأ بالفعل؟ لماذا لم يبدأ بالحرف؟ شو رأيكم؟ في شيء مناسبة تخطر على بالكم أنه لماذا بدأ بالاسم؟
نفس الأول الماضي السابقة في قدر
ما هي؟
يمكن أنه مستقل في نفسه خارج عن زمانه، كان هو الأصل. شو أنا معرف الأصل؟ مش كذا ممكن فكرة السمو أو شرفته أو تمكنه
في يعني بعبارة ثانية.
بعبارة ثانية؟
نعم.
أنا عن الاسم هو الذي قد يعرض عليه يعني الفعل هو الذي لم يصل به.
نعم
الترتيب الاسم هو الأول الاسم المفعول
لمراعاة هذا الترتيب. الشيخ يقول أنه فقط لمراعاة مثلا هذا الترتيب لا يوجد شيء خاص جعل المصنف هنا أو الماتن يبدأ بالاسم. لعله ممكن هذا يكون يعني إذا أعيتنا السبل نلتزم به. لعله لأن الاسم بشكل ملفت ينقسم انقساما يعني كبيرا كل قسم من القسمين يكون فيه كلام وفيه بحث بين المعرب وبين المبني بخلاف مثلا الأفعال فإن مثلا فعل الماضي الأصل فيه البناء فعل الأمر كهكذا عندك فقط فعل المضارع قد يكون هذا مناسبة لذكر الاسم في البداية. نعم أيضا ما المراد بالإعراب والبناء قبل أن ندخل في الحكم وفي العلة التي ذكرها ما المراد بالإعراب والبناء؟ معرب هذا اسم مفعول مشتق من أعرب إعرابا فهو معرب صحيح؟ الإعراب في اللغة معناه الإبانة الإظهار أظهر الشيء يعني أعربه. أما في الاصطلاح فيعرفونه عادة بتغير أحوال أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. ويقولون أيضا أن الإعراب تارة لفظي ويعبرون عنه ما جيء به لبيان مقتضى العامل يعني العامل الذي أتى قبل الاسم ماذا يقتضي ما هو تأثيره ومنه معنوي هو عبارة عن تغيير أواخر الكلمات واختلاف حالات أواخر الكلمات باختلاف المعنى عبرون عنه بالمعنى. الذي يهمنا هو أن الإعراب عبارة عن تغير أو تغيير أحوال الكلام أواخر الكلام باختلاف ماذا؟ باختلاف العوامل المؤثرة على هذا الكلام. مثلا نعم فتقول أكل زيد العامل هو أكل تغير أو كان آخر كلمة زيد هي الضم. ضربت زيدا هنا كان العامل هو الفعل أيضا وهذا كان مفعولا به فكان منصوبا. مررت بزيد العامل هو حرف الجر وهذا كان مجرورا. هكذا هذا المراد من تغير أواخر الكلم بتغير العوامل. أما فيما يرتبط بالبناء في اللغة لاحظ أنت المناسبات بين التعابير اللغوية والاصطلاحية. في اللغة عبروا أن البناء وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت يعني كوضع حجر على حجر حتى يثبتا معا لا أنه يقع واحد دوننا حتى يثبتا بهذه الطريقة مثلا. أما في الاصطلاح يقال البناء ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية وليس إتباعا وليس تخلصا من سكونين واضح إن شاء الله. يعني البناء ما يقابل الإعراب الحالة التي يلزمها ويثبت عليها أواخر الكلمة لا لتأثير شيء بل لشبهها بالحروف بالنسبة للأسماء. هذا فيما يرتبط بتعريف الإعراب والبناء. أما فيما يرتبط بالبيت الذي ذكره الناظم واضح البيت بالنظرة الأولية هكذا نقول يقول الاسم منه معرب ومبني يعني منه معرب ومنه مبني أو تستطيع أن تعبر الاسم ينقسم إلى قسمين قسم معرب وقسم مبني وعلة هذا البناء الشبه
من الحروف.
نعم أحسن، شبه من الحروف. وعلة هذا البناء هو الشبه من الحروف، وبالدقة الشبه المدني له من الحروف، يعني الشبه الدرجة معينة من الشبه، الشبه بدرجة عالية إذا صح التعبير. هنا في الحقيقة مجموعة مطالب. المطلب الأول أنه قسم الاسم إلى معرب ومبني، فيسأل سؤال: هل هذا يعني أن لا واسطة بينهما، يعني لا يوجد قسم ثالث؟ هو قطعا عليكم السلام ورحمة الله إما معرب وإما مبني، لا يوجد شيء لا معرب ولا مبني. وقع الكلام في ذلك. بعض علماء اللغة ذهبوا إلى أنه بعض الأسماء لا معربة ولا مبنية، قالوا المضاف إلى الياء لا معرب ولا مبني، ولكن أجيب عن ذلك بأنه هذا معرب. قالوا الأسماء قبل التركيب لا معرب ولا مبني، واضح ما هو المربى التركيب؟
اسم
مفرد. نعم قبل تركيبه لا معرب ولا مبني، أجيب عنه بأن هذا منصرف عنه، نتكلم عن الاسم الذي له معنى يعني. فنفهم أن هذا التقسيم تقسيم انحصاري، يعني تقسيم شبيه التقسيم للحصر العقلي، يعني الاسم إما أن يكون آخره يتأثر بالعوامل فتتغير حركته، وإما لا، الأول المعرب والثاني المبني هكذا. المعرب هو الأصل في الأسماء، هذا المطلب الأول انتهى. المطلب الثاني: الإعراب هو الأصل في الأسماء. لما؟ لعلة لطيفة ذكروها، لأن الاسم يختص بتعاقب المعاني عليه، يعني الاسم تقع عليه كثير من المعاني، تؤثر فيه كثير من العوامل بحسب معناه، واضح إن شاء الله؟ الشيء الإضافي أيضا، المطلب الثالث، أن هذا الاسم المعرب تارة يكون متمكنا وأخرى يكون غير متمكنا. المتمكن يعني الذي تمكنت منه حالة الإعراب بحيث يتأثر، هذا يعبرون عنه بالمعرب. غير المتمكن هذا الذي يلزم إما حالتين يعني لحد ما يكون له حالتين، لا يكون له حالة واحدة إلا يكون مبنيا، يعني هناك بعض حركات الإعراب لا تظهر عليه وأما الحركات الأخرى فتظهر عليه، وهذا ما يعبرون عنه بالممنوع من الصرف. فإذا هذا يعبر عنه المعرب غير المتمكن، الممنوع من الصرف. نعم نعم، الممنوع من الصرف معرب إلا أنه غير متمكن، أما المعرب المتمكن هو هذا الذي يفتح آخره، يجر آخره، يضم آخره هكذا. هذا مطلب ثاني.
غير المتمكن الذي لا يعرب إعراب تام،
لا يعرب أحسن، يعني لا يكون له إعراب تام. مثلا كما لو كان يلزم الكسر في حالة النصب والجر، وهكذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف. نعم في النصب والجر، نعم، بعض أنواع الممنوع من الصرف بهذه الطريقة. هذا مطلب ثالث. المطلب الرابع ماذا نقول؟ نقول أنه ما هي علة بناء بعض الأسماء. فصار عندنا إذا اسم من الأسماء نحن شككنا أنه معرب أو مبني ونحرز أنه اسم، فماذا نقول؟ الأصل الإعراب، كل اسم معرب حتى يثبت أنه مبني. ف طيب ما هي علة بناء بعض الأسماء؟ يقول العلة في بناء بعض الأسماء الشبه بالحروف. وعبر المصنف هنا لشبه من الحروف مدني. هذا التعبير ليس تعبيرا فنيا فقط، بل من وراء هذا التعبير نكتة. الاسم قد يشبه الحرف من جهة، ولكنه يعارض هذا الشبه من جهة أخرى فيكون مبنيا معربا، فيبقى معربا. وفي بعض الأحيان فيبقى معربا. يشبه الاسم يشبه الحرف شبها تاما بحيث لا يعارضه شيئا فيتحول إلى مبني. واضح إن شاء الله؟ فهو احترز بالدقة عن ماذا؟ عن يعني صار عندنا نوعين من الأسماء، نوع يشبه الحروف إلا أن هناك ما يعارض هذا الشبه للحروف، علامة من علامات الاسمية مثلا تلزمه دائما، فهذا لا يكون مبنيا بل يبقى معربا. في أحيان أخرى لا، هذا الاسم يشبه الحرف ولا يعارضه شيء. مثلا ذكروا بالنسبة لأي، أي اسم، قالوا هذا اسم إلا أنه، وهذا يشبه الحرف على ما سيأتي معنى من المراد من الشبه يشبه الحرف، يعني هذه الأي الاستفهامية أو الشرطية تشبه إن الشرطية وتشبه همزة الاستفهام، صحيح؟ إلا أن هذا هذه العلامة هذا الشبه بالحرف معارض بأن أي مضافة دائما. واضح إن شاء الله؟ لأنها مضافة دائما فلا تستطيع أن تلحقها بالبناء فتبقى معربة. لاحظوا ما هو المراد؟ هذا احترز بقوله لشبه من الحروف مدني عن هذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. طيب هنا يسأل سؤال أيضا، العلة الوحيدة للبناء هي هذه أو هناك علل أخرى؟ يعني فقط السبب الوحيد لأن لكي يصبح الاسم مبنيا أن يشبه الحروف، لا يوجد أي علة أخرى؟ الظاهر من المصنف وجماعة أن هناك سبب واحد وعلة واحدة للبناء، مع أنه في المسألة آراء متعددة. إذا أردت أن تجمع هذه الآراء تصل إلى أربعة. الرأي الأول قالوا أن السبب متعدد، أو بالأحرى هناك يعني رأيان أساسيان يمكن أن يرجع إليهما. الرأي الأول أن هذا السبب أن السبب متعدد والعلة متعددة، والرأي الثاني أن السبب واحد. الرأي القائل بأن السبب واحد هذا الذي ذكره المصنف، وهو قريب من مذهب أبي علي الفارسي ومما نص عليه سيبويه، ومما أرجع كل الأسباب الأخرى إليه هذا ابن أبي الربيع، هذا المذكور في مثل ابن عقيل. إلا أن بعض علماء النحو ذكروا أن من الأسباب مشابهة الاسم في المعنى للفعل المبني، ذكرها محي الدين بن عبد الحميد في حاشية الكتاب، قال لا، لا يوجد علة واحدة من هذه العلل شبهه للفعل المبني. مثلا كنزالي وهيهاتي أسماء الأفعال تشبه الأفعال في المعنى. أيضا قالوا هناك سبب آخر عدم التركيب، أن الأسماء قبل تركيبها مبنية، ولكن كما ذكرنا عن هذا ممكن أن يجاب عنه. ذكروا سببا ثالثا، قالوا أن تجتمع ثلاثة من موانع الصرف فيصبح الاسم مبنيا. لماذا تقول أنت فقط وفقط سبب البناء هو الشبه من الحروف؟ واضح إن شاء الله؟ كما مثل حذامي وقطامي. قالوا في مثل حذامي وقطامي قالوا هذه اجتمع عليها المانع من الضم والمانع من الفتح. قالوا وليس بعد المنع من حركتي الإعراب إلا البناء يوجد واسطة. هذا ذكروه طبعا وهناك جواب عنهم. العلة الرابعة هؤلاء يقولونها هي الشبه بالحروف، والمصنف خاصة قال العلة الوحيدة هي الشبه بالحروف. واضح إن شاء الله. وليس كل شبه بالحروف، بل الشبه المدني، يعني الشبه الذي لا يعارض بشيء يجعل هذا الاسم أقرب إلى الاسمية، متشبث أكثر بالاسمية. واضح إن شاء الله. نعم كان يضاف مثلا بالنسبة لأي مثلا. هذا فيما يرتبط بالبيت الأول. بعد ذلك ينتقل الناظم إلى بيان أسباب هذه، ما هو الشبه، كيف هو الشبه. كالشبه الوضعي في ماذا؟ في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. صحيح. نعم. بعد ذلك وكنيابتي عن الفعل بلا تأثر. بلا
تأثر
وكافتقار أصلا. في الحقيقة يذكر هنا أسباب أربعة لماذا أو ما كيف يتحقق هذا الشبه بالحروف. يقول هناك محققات أربعة للشبه بالحروف. إذن العلة، علة بناء الأسماء الشبه بالحروف، وهذا الشبه بالحروف له محققات أربعة. الأول الشبه الوضعي، المحقق الثاني الشبه المعنوي، المحقق الثالث الشبه الاستعمالي يعبرون عنه. صحيح. الشبه الاستعمالي، والمحقق هو الشبه في النيابة هذا، والمحقق الرابع الشبه الافتقاري. نعم. في هذا البيت في الحقيقة يذكر هذه المحققات الأربعة لشبه الحروف بالأسماء، فيقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. يقول السبب الأول هو الشبه الوضعي. كيف، أين يظهر هذا الشبه الوضعي؟ في اسمي جئتنا، في التاء ونا. هذا بيان إجمالي. المعنوي في متى وفي هنا. متى وهنا يشبهان الحروف في المعنى. القسم الثالث أو المحقق الثالث نيابة عن الفعل بلا تأثر. النيابة هذا يعبرون عنه الشبه الاستعمالي، يعني هذا المراد به الشبه الاستعمالي. كما أن بعض الحروف تنوب ولا تتأثر، يعني هي بالدقة العلامة النيابة وعدم التأثر مع بعض. العلامة هي هذه، يعني أن لا تؤثر عليه العوامل، كما أن الحرف لا تؤثر عليه العوامل، هذا لا تؤثر عليه العوامل. والشبه الرابع الافتقار، أنه مثلا حرف الجر يفتقر دائما إلى ماذا؟ إلى اسم مجرور. صحيح. وهناك بعض الأسماء تفتقر مثلا إلى متعلق بشكل دائم. أما فيما يرتبط بالعلامة الأولى طبعا، وسيأتي معنا في ختام هذا المطلب إن شاء الله اليوم، يعني نبينه، أن هناك شبها خامسا واختلفوا فيه الشبه الإهمالي، أن هذا هل هو من أسباب بناء الحروف أيضا أم لا، شبه الإهمال. أما فيما يرتبط بالموضع الأول أو المحقق الأول الشبه الواضحي، فهنا مجموعة مطالب. أولا، عبر المصنف بالشبه الوضعي، يعني أن يكون الاسم بوضعه اللغوي لا بالعوارض الطارئة عليه، بوضعه اللغوي مؤلفا من حرف واحد أو حرفين، لأن يعني الحروف هي أو حرف أو حرفين، بعض الحالات النادرة ثلاثة، صحيح؟ مثلا التاء في حال الكسر، التاء هذه جئتنا، هذه التاء شبيهة بحسب الوضع، هذه التاء بماذا شبيهة؟ هي شبيهة في حال فتحها بواو العطف، حسب الوضع نقول تاء و، وشبيهة بحال ضمها بماذا؟ بالحروف المبنية على الضم، وفي حال كسرها بباء الجارة. واضح شو هذا؟ غير مذكور في المتن، هكذا ذكروا التاء. التاء اسم ولا مش اسم؟ هون في جئتنا اسم، هذه بحسب وضعها مؤلفة من حرف، لأنها مؤلفة من حرف فتشبه الحروف المؤلفة من حرف، وهي لها حالات ثلاثة. نريد أن حتى يتم التشبيه إلى حد أقصى حد، نقول هي حتى في حالاتها الثلاثة لها شبه من الحروف في كل حالة من الحالات. وإن شاء الله هذا بالنسبة للتاء، هي بحسب وضعها لا بحسب العوارض والطوارئ، حدث منها شيء كذا، لا لا، حسب وضعها موضوعة من حرف فأشبهت الأسماء في الحروف. المثال الثاني نا. نا أيضا هذه شبيهة بماذا؟ شبيهة بالحروف. واضح إن شاء الله. مثلا هي شبيهة بعن، نا شبيهة بعن مؤلفة من حرفين كعن، وكغيرها من الحروف المؤلفة من حرفين، ولذلك بنيات. واضح إن شاء الله. فإذا هي حيثما تجد اسما من الأسماء قد ألف في بوضعه اللغوي، قد وضع على حرف أو على حرفين فتبنيه، إلا أن يعارض ذلك بشيء آخر. مثل شو يعارض ذلك بشيء آخر؟ طيب يعني يأتي هذا السؤال إلى ذهنك، طب أب وأخ وحم لماذا لم نبنيها وأتعبنا أنفسنا إلى أقصى حالة كما سيأتي معنا في كيفية إعرابها؟ معربة، مبنية، تعرب جمع المذكر السالم، لا تعرب جمع. يقول هذه صح تراها على حرفين، إلا أنها من المعربات لضعف الشبه، هي شبيهة بالحروف، هي عندما تقرأها أب شبيهة بالحروف، إلا أن هذا شبه ضعيف. لما؟ لأنها أصل هذه الكلمة أب، أصلها أباون، يعني ألف باء ووين، أخ أخوون، هكذا هو أصلها، وحم وواوا. ولكن لسبب من الأسباب، مثلا لثقله لكذا، هذا لأنه ليس محل البحث لا ندخل فيه كثيرا، حذفت الواوان وقيل أب واستعيد عنها بهذا التنوين مثلا، فصارت مؤلفة من حرفين، وأما هي غير مؤلفة من حرفين بحسب أصلها. هذا أولا. ثانيا، أنها عندما تثنى ماذا تقول؟ أب أبوان، أخ أخوان، ومررت بأبوين وأخوين، صحيح؟ وفي التثنية ترجع الأمور إلى أصلها، فتعرف أن أصلها من ثلاثة حروف. واضح إن شاء الله؟ فلذلك لا يدخل أب في الشبه الوضعي. وفي الحقيقة بالنسبة للحروف الأصل أن توضع على حرف أو حرفين، وبالنسبة للأسماء أن الأصل أن توضع الأسماء على ثلاثة حروف فصاعدا، وما كان خلاف ذلك فهو خلاف الأصل، يكون حالة استثنائية.
نعم. الأخ تصبح أخا وأبان، كيف نقدر له لا يا أبوان وأبان
في التثنية؟ تقول أخان
أخا فلان مثلا، مش عارف نسموها كمان كاثنان، قولوش أخوان.
نعم. أخا مررت بأخا، لا أدري إذا كان هذا التعبير يصح مطلقا. ما عليكم السلام ورحمة الله. لا أدري إذا كان يصح مطلقا، لابد أن أراجع. أخا فلان أو، لأن أخا تستعمل المفرد عند العرب أيضا،
بس هي المد بتصير إنه والله هي ألف وليس فتحة مثل العرب مثلا بالفتح.
ويمكن أن يقال لك هذه أخا وأن صحت، إلا أن أصل فيها أخوا، ولكن لفقلها مثلا حذفت الواو، قد يقال لك هكذا بدوا، هذا يأتي إلى الذهن. لا هو مش مذكور في الكتاب، هذا أنا أتي ببعض الأمور مفيدة. نعم. فإذا السبب الأول هو الشبه الواضح. أيضا قد يقول لنا الشيخ أنه يد ودم، لماذا لم تبنوها؟ مع أنك تقول أكلت بيد ورفعت يدا، وهذه يد معربة مع أنها مؤلفة من حرفين شبه من الحروف. أقول أيضا هذه ليست بالوضع. لما؟ لأن يد ودم أصلها يد ودم، هكذا أصلها، ولكن حذفت لثقلها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المحقق الأول. تم إن شاء الله ما يرتبط به، لابد أن يكون شبها وضعيا غير معارض بشيء. المحقق الثاني وهو الشبه المعنوي. ما المراد بالشبه المعنوي؟ أن يتضمن الاسم معنى من المعاني التي تؤدى بالحروف، سواء كان هناك حرف على طبق هذا المعنى بالفعل أم لم يكن هناك حرف. واضح؟ هذا الاسم تنظر إليه، المعنى الذي يؤديه هو معنى يؤدى بحرف من الحروف، سواء يؤدى به بالفعل أو من حقه أن يوضع لها حرف ولم يوضع. واضح إن شاء الله؟
يعني سيغة مثنى يدا ودم
يدا
يدا
نعم
يدا يعني ثلاثة حروف
يدا نعم يدا ودم، هكذا رد هذا الإشكال. فإذا أما بالنسبة للمحقق الثاني أن يشبه الاسم الحرف في معناه، لا أنك تستطيع أن تستعيد عن الحرف وتضع مكانه اسم. يعني ليس المراد أنه في معناها الظرفية فتقول مررت أو أكلت في البيت، يعني أكلت ظرفية البيت حتى تقول لي، لا ليس هذا المراد. أن المعنى الذي يؤدى بالحرف هناك اسم يؤدى به هذا المعنى، هذا المراد فقط. الآن يأتي معنا هذا. وهذا على قسمين، الشبه المعنوي ما له حرف وضع للمعنى بالفعل، ما حقه أن يكون له حرف إلا أنه أو إلا أنهم لم يضعوا له حرفا. واضح إن شاء الله؟ القسم الأول مثاله متى مبنية لماذا؟ لشبهها بالحرف في المعنى. متى تقوم؟ هي تشبه حرف الهمزة الاستفهامية. تحفظون متى؟ هي اسم متى، إلا أنها تشبه الحرف في ماذا؟ في أنها المعنى الذي تؤديه يؤدى بحرف. فتقول متى تقوم، هذه تشبه المعنى الذي يؤدى بماذا؟ بأداة الاستفهام كهمزة الاستفهام.
مش متى تقوم هي تسأل عن الزمان، بأتقوم اللي هي جوابها نعم
لا. أصل التأدية يعني الاستفهام، ليس بالضرورة المعنى المخصوص، الاستفهام. واضح إن شاء الله؟ هو التنظير بهذا، ليس التنظير بنفس المعنى تفصيلا. يعني متى تقوم تفيد الاستفهام، وأتقوم تفيد الاستفهام، هذا الذي يريدونه فقط. لا يريدوا أن يقولوا أنه تمام هذا المعنى بتمام، إذا تم هذا الآن سيأتي معنى مثال آخر يكون أوضح. أو أيضا تقول متى تقوم أقم، مثاله هذه تكون شبيهة بإن، إن تقم أقم، وهذه أوضح. واضح إن شاء الله؟ فترى بأن متى تؤدي معنى هذا المعنى الذي تؤديه متى، من الواضح أنه ماذا؟ يؤدى بحرف من الحروف، فلذلك تبنى متى. هذا القسم الأول. القسم الثاني يذكرون هنا. هنا مبنية، ولكنها مبنية لماذا؟ مبنية لشبهها بحرف كان ينبغي أن يوضع له لكنه لم يوضع. ما هو؟ الإشارة. هنا للإشارة. لماذا للإشارة هنا؟ هذا مطلب إلى حد ما دقيق. قالوا لأن الإشارة من حقها أن يوضع لها حرف، لا بغض النظر عن وجود أسماء لتدل على الإشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء. نعم،
ما في بغض النظر عنه،
لا، من حقها الإشارة من الأمور. الآن نذكر لماذا من حق، من حقها أن يوضع لها حروف. لما؟ لأن الإشارة معنى حرف ربط. الإشارة ماذا تقتضي؟ تقتضي نسبة بين مشار ومشير ومشار إليه، صحيح؟ وكل ما يقتضي نسبة وربط في اللغة العربية لابد أن يوضع له حرف. هل أنت فيه تقتضي الظرفية وهي نسبة فوضعوا لها حرفا. على تقتضي الاستعلاء نسبة يضع له حرفا من الابتداء إلى الانتهاء وهكذا. طيب لماذا ظلموا الإشارة مع أن معناها حرف مثل غيره، ووضعوا لها أسماء ولم يضعوا لها حروف؟ هي من حقها أن يوضع لها ماذا؟ حرف. هنا تؤدي معنى من حقه أن يوضع له حرف، فماذا؟ بنيت على هذا الأساس. واضح إن شاء الله؟ لطيف هذا، أتصور هذا المطلب لطيف. نعم، يعني بعبارة أخرى كما ذكر في المتن في الشرح، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل. طيب مولانا الكريم، لماذا هذه الإشارة مع أن معناها حرفي؟ واضح إن شاء الله؟ حال الإشارة كحال الخطاب، الخطاب وضعوا له الكاف، كاف الخطاب. طيب لماذا هذه الإشارة لم يضعوا لها؟ هناك أسباب يأتي معنا في باب الإشارة إن شاء الله.
لكن هذا وهذه كمان بسر لما تساوي.
أحسن. ولذلك فإذن لم يضعوا لها ماذا؟ حروف بالفعل، إلا أن معناها حرفي. ولذلك كل ما أشبه أسماء الإشارة بحسب تأديته للمعنى كان مبنيا. وعلى هذا الأساس أحسنتم بنينا بعض أسماء الإشارة. واضح إن شاء الله؟ إلا أن تقول لنا مولانا الكريم بأنه لماذا أعربتم وقلتم هذان وهاتان، ذان وتاني، لماذا أعربتموها؟ شو رأيكم؟ كيف نجيب عن هذا؟ إذا كنتم تقولون أن هذه العبرة والأصل فيها الشبه للحروف، طيب هذا وهذه، هذه لماذا أعربت هذان وهاتان؟ تفتشون عنها إلى الغد إن شاء الله. فإذا وصلنا إلى الآن إلى ماذا؟ إلى بيان محققين اثنين من محققات الشبه بالحروف، وهما الشبه الوضعي والشبه المعنوي. طبعا هذا مذكور، ذاني وتاني لماذا أعربا؟ إن الهاء للتنبيه، هما ذاني وتاني، هذا مذكور، فتشوا عليه في الألفية موجود في بابه وفي القطر مرة معكم حتما يعني. أنا على هذا الأساس نعم.
إذا تشابه الحرف
الاسم إذا تشابه في المعنى مع الحرف يبنى الاسم، إلا أن يعارض هذا بشيء آخر. نعم،
لأن شبه الحرف يعارضه
التثنية،
ما يقتضي الإعراب، وهو التثنية
الأسماء. نعم هو هذا، نعم هو هذا، هي هو هذه العلة التي ذكروا، أن ذاني وتاني صحيح أنهما يشبهان الإشارة أو هما يدلان على معنى يؤدى بالحرف، من حقه أن يؤدى بالحرف، إلا أنهما عورضا بتشبثهما بالإسمية. لماذا؟ لعروض التثنية عليهم، والتثنية لا تعرض إلا على الأسماء. يعني هناك شبه بالمعنى، إلا أن هناك شيء معارض وهو التشبث بالإسمية وهو عروض التثنية. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا تمام الكلام بهاتين العلامتين. إن شاء الله غدا نتكلم في المحققين الثالث والرابع وإعراب الأسماء، ونتكلم أيضا حول إعراب الأفعال إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.